بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، الآن وصل حديثنا إلى عنوان صيد السمك والجراد، تتحقق تذكية السمك بصيده وكذا الجراد. إذا صدت السمك أو صدت الجراد اللي دل الدليل الشرعي على جواز أكله تتحقق به ذكاته، فيؤخذ السمك من الماء أو من داخله، إذا أخذت إلى الخارج حيا بيدك يكون مذكى، مرة تأخذه بيدك ومرة تأخذه بأهله مثل الشبكة سنارة أو مثلا تصيده بشص أو فألة، فالفالة هي آلة للصيد كانت توضع فيها حديدة مثل الرمح ويضرب بها السمكة، نعم، أو غيرها. وهذا مختص فقط بالسمك، السمك ما هو ذكاته أنه تخرجه من الماء حيا، إذا أخذ من خارج الماء حيا باليد أو بالآلة، أو هو خرج بنفسه أو الماء نضب يعني قل وأنت مسكته ووضعت إيدك عليه، هو هذا يعتبر ذكاة له، يسمى صيد السمك. نعم، قال المصنف مسألة 1213: لو أخذ من الماء أو من خارجه حيا السمك الذي له فلس في الأصل وإن زال بالعارض حل أكله وهو طاهر. إذا أخذت السمك من الماء وهو حي، أو أخذت السمك من خارج الماء وهو حي، طبعا تأخذ السمك من الماء لو بيدك أو بآلة، تأخذه خارج من الماء، قلنا مثال مثل ما لو خرج السمك حيا كما لو قفز أو وثب أو نضب الماء وأنت وضعت إيدك عليه على الخارج، إذا أخذت حيا فهذا يحل أكله. والسمك الذي يحل أكله والمراد بصيده هو السمك الذي له فلس، الفلس هو القشور، الفلس هو القشور، نعم، يغطي سمك بدن السمكة قشور يسميها فلس. تارة هذا الفلس مكانه موجود بالأصل، يعني بأصل الخلقة هو موجود، وإن زال بالعارض، يعني السمكة في أصل خلقتها فيها فلس، لكن الفلس يزول بسبب عارض يعرض عليها. أكو بعض الأسماك اسمها سمك الكنعت، هاي الأسماك مشاغبة كثير، ما تحك بدنها بيمن بالأحجار، وسبب احتكاكها بالأحجار تتساقط الفلس مالها. فهذه مثلا الشخص اللي يصيد سمكة اللي تسمى سمكة الكنعت، من يصيدها ما يجد بها قشور، لأن هي مسقطة قشورها كلها، بس هي بأصل خلقتها هي ماذا؟ ذات فلس، هاي يحل أكلها. فالمصنف يقول مر السمك له فلس بالأصل في أصل خلقته، وإن زال الفلس عنه بالعارض، مثل هاي السمكة لتحك جسمها بالأحجار والسقط في الفلس مالها، أو نعطيكم مثال آخر لزوال الفلس بسبب العارض مثل المرض، إذا صاب السمكة مرض ساقطت بها قشورها، أو مثلا شدة ملوحة الماء، أحيانا شدة الملوحة بالماء تسبب سقوط فلس السمك، هاي كلها لعارض، بس تبقى هي محللة الأكل لو صيدت وأخذت من الماء حية أو من خارجه، فهي طاهرة لأنه السمكة ميتتها منذ نفس غير سائلة، ومر علينا ميتة النفس الغير سائلة شو تكون؟ طاهرة، ويحل أكلها بمن؟ بذكاتها. ولو ماتت داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله. إذا ماتت السمكة داخل الماء قبل أن تخرجها من الماء حيا، لا بيدك ولا بالآلة، تكون ميتة، والميتة السمك طاهرة من جهة كونها ذو نفس غير سائلة، لكن يحرم أكلها. لماذا؟ لأنها غير مذكات شرعا. وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا. عندنا بعض الأسماك في أصل خلقتها ليست لها فلس أو قشور، مثل سمك الجري، مثلا سمك الزمير، حية الماء، المرماهي والقرش والحوت والدولفين، هاي كلها من أنواع الأسماك بس ما إلها قشور، إذا صدتها لا يحل أكل لحمها. يحرم أكل لحمها مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء أخذتها من الماء حيا أو خرج أو أخذتها من خارج الماء حيا، سواء أخذتها باليد أو صدتها بالآلة، مطلقا يحرم أكلها. ما هو السبب؟ لأنها ليست لها فلس. طبعا هذا الحكم من مختصات مذهب ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. حسب نصوص الأئمة عليهم السلام يحل من سمك البحر ما كان له فلس، وأما الذي ليس له فلس يحرم أكله. وبما أنه هاي الجري والزمير وحية الماء والقرش والدولفين والحوت هاي ما إلها فلس وقرش فيحرم أكل لحمها. نعم، هاي من مختصات مذهب أهل البيت. أما باقي الفرق والمذاهب الإسلامية عندهم يحل أكل مطلق حيوان البحر حتى لو كان حوت قرش، كل عندهم حلال. هذا على المذاهب الإسلامية. بس هذا مسألة ما له فلس وليس له فلس، هاي من مختصات مذهب أهل البيت عليهم السلام. نعم، له قرش، له قرش، له فلس، أي بقشور، فأي بقشور، كل أنواع التونة لها قشور. نعم. مسألة 1214، لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت. لو وثبت السمكة، الوثوب بمعنى القفز، يو السمكة وثبت وقفزت إلى خارج الماء، تارة تخرج إلى ظهر السفينة ومرة تخرج إلى ساحل البحر أو النهر. الساحل هو المكان اليابس القريب من النهر، يسمى ساحل البحر أو النهر. إذا وثبت السمكة وقفزت وخرجت خارج الماء على السفينة أو الساحل أو الأرض، أو نبذتها الأمواج، نبذتها يعني طرحتها وخرجتها ودفعتها الأمواج، يعني أمواج الماء إلى الساحل اللي هو الأرض اليابسة القريبة من النهر، أو غار الماء، غار بمعنى انخفض ودخل الماء إلى أعماق الأرض. أحيانا بعض البحيرات يغور ماءها، يعني شنو يغور ماءها؟ كل الماء الموجود به بسبب قلته منه تمتصه اليابسة، هذا يسموه غور الماء، ينخفض ويدخل في عمق الأرض. نعم. وبقيت السمكة، يعني بقيت السمكة وين موجودة؟ على مكان النهر أو على المكان والساحل اللي قذفتها به وماتت قبل أن تأخذها، يعني قبل أن تضع يدك عليها وتأخذها، إيش تعتبر؟ ميتة. إذا بقت السمكة ولم تؤخذ وماتت قبل أخذها فهي ميتة، والميتة يحرم أكل لحمها. نعم، وإن كانت هي طاهرة. نعم. إذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حل أكلها. ورد عندنا بالروايات أنه صيد السمك بالآلة أو بالشبكة أو بالحظيرة يعتبر ذكاة له. أحيانا بعض الصائدين ينصب شبكة ويذهب ويرجع مرة أخرى ينتظر دخول السمك فيها وعلوقه بها، أو ينصب حظيرة، الحظيرة نوع من أنواع الصناديق، السمك يدخل فيها وينحصر لا يستطيع الخروج منها، يسمو حظيرة السمك. هذه نوع من أنواع نصب الآلة لغرض الصيد، الشبكة وصنع الحظيرة فتدخلها السمكة. أحيانا السمكة بسبب عدم قدرتها على الخروج أو طول الوقت تموت في مكانها. إذا ماتت قبل أن يستخرجها الصائد هذا صيدها في النهر يعتبر ذكاة لها. فالصائد إذا خرج الشبكة ووجد بعض السمك حي وبعض ميت، الميت شنحكم بحلية الأكل لأنه قد تحقق ذكاته بصيده. وإذا رفع الحظيرة، رفع الصناديق الخشبية، وجد بعض الأسماك موجود بالحظيرة بس ميت، إيش نحكم بحلية أكل لحمة؟ لأن الروايات ذكرت هكذا، ذكرت أنه ذكاة السمك بصيده حتى ولو كان بالشبكة. لهذا قال نعم إذا نصب، يعني وضع الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حل أكلها، لدلالة الروايات عليها. وهكذا الحال لو أخذها من الماء بآلة أخرى فماتت قبل أن يخرجها منه، يعني مثلا الآلة مثل منه السنارة، أكو بعض الصائدين يصيد بيمن بالسنارة، السمكة تعلق بالسنارة، بس هو ما يعلم، لأن أحيانا بعض الصائدين يثبت السنارة ويذهب ويرجع، يلقى السمكة عالقة وين؟ بآلة السنارة، يرفع السنارة يلقى السمكة ميتة، تعتبر صيد، ما دام صادتها الآلة يعتبر صيد، والصيد ذكاة له. نعم هاي فقط بالآلة، بينما تلاحظون أخوتي قبل قليل قلنا إذا خرجت السمكة من دون الآلة ذكاة شو يكون؟ بأخذها، بأخذها، وإذا ما أخذتها حرام. أما إذا بقت في السنارة أو بالشبكة أو بالحظيرة وماتت قبل أن تخرجها هذا يعتبر ذكاة له، لأن الروايات دلت عليه. مسألة 1215، إذا أخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه كأن وضعها في صحن من الماء فباتت فيه حرم لحمها. نعم تلاحظون بعض الباع اللي يبيعون الأسماك يبيعون السمك وهو حي حتى يكون طازج وحتى يكون ثمنه أغلى. بعض اللي يصيدون السمك يصيدون السمكة من يخرجوها يخلوها بحوض أو صحن فيه ماء حتى تبقى حية ويبيعها حية حتى يكون ثمنها أغلى. إذا ماتت السمكة في داخل الصحن أو الحوض أو الصندوق اللي موجود به ماء تعتبر ميتة، تعتبر ماذا؟ ميتة. لماذا؟ لأن هذا إحنا قلنا ذكاة السمك بأخذه من الماء حيا ويموت بإيدك أو أنت تقتله، أما يموت داخل الماء فهذا يعتبر ميتة. وهذا نفس الآن موجود عندنا بالأسواق، اللي عندهم محلات لبيع الأسماك عندهم أحواض خاصة يضعون بها الماء السمك الحي. السمكة الموجودة بالحوض إذا ماتت تعتبر ميتة، بعد البائع ما يستطيع بيعها ما دام ماذا؟ مغطاة رأسها تحت الماء، فبعد بيقدر يبيعها. فالطريقة اللي يقدر بيها البائع ما يخسر أمواله كون يخرج هاي السمكة قبل أن تموت، يخرجها لمن؟ بيده للخارج، وخليها تموت بالخارج حتى تصبح حلال. أما إذا أبقاها تحت الماء وماتت وكان الماء مغطى الرأس فتعتبر ميتة. ومثله ذول البائعين اللي يبيعون الأسماك في العربات، ملاحظينهم يتجولون بالأسواق والشوارع، ذول يبيعون السمك حي بالعربة، وهذا السمك إذا كان موجود تحت الماء والرأس مغطى تحت الماء وماتت تحت الماء شتعتبر؟ ميتة. نعم لهذا قال إذا أخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه يعني إلى الماء كأن وضعها في صحن أو حوض أو صندوق من الماء فماتت فيه يعني في الماء حرم لحمها، لأن راح يصدق الموت عليها داخل الماء فتعتبر ميتة فيحرم أكل لحمها. مسألة 1216، إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر مثلا، فإن أخذه حيا حل أكله وإن مات قبل ذلك حرم. نعم يوجد نوع من أنواع الصيد يستعمل بعض الصائدين أنه يضع مادة سامة تسمى بالزهر، هاي الزهر مادة من السم بنية اللون يقتل السمكة إذا ابتلعته. نعم فإذا شخص رمى الزهر اللي هي المادة السامة ولونه بني، فالسمك شو يعتقد؟ إنه هذا نوع من أنواع الطعام فيأكله، من يأكل السمك يموت لأن راح يسبب تسمم في بدنه. إذا طفى السمك، طفى يعني على وجه الماء بسبب ابتلاعه لهذا الزهر المادة السمية بنية اللون، إذا الصائد استطاع أن يصل إلى السمك وهي لا زالت حية وأخذها بيده إيش راح يصدق عليه؟ أنه مذكى لأن أخذه من الماء حيا. وإذا الصائد تأخر ومات على سطح الماء فبعد لا يستطيع أن يحكم بحليته، سوف يحرم أكل لحمه لأن راح يصدق ماذا؟ اسم الميت عليه. لهذا قال إذا طفى السمك على وجه الماء يعني على وارتفع بسبب ابتلاعه بما يسمى بالزهر مثلا. طبعا ليش المصنف قال مثلا؟ لأن أكو نوع آخر من طريقة صيد الأسماك هي الصيد بمن؟ بالصعق الكهربائي. بعض الصائدين يصعق الماء فكل سمكة موجودة بقرب المكان المصعوق كهربائيا ماذا؟ تنصعق، من تنصعق تطفو إلى الخارج. يأتي نفس الكلام، إذا وضع إيد عليها ولا زالت حية كما لو كانت تحرك أو تحرك زعانفها أو ذيلها يسلق عليه إنها مذكاة، لأن أخذها من الماء حية، وإذا ماتت قبل أن يأخذها فش تعتبر ميتة. مثل ما يسمى بالزهر مثلا، اللي هي المادة السمية أو الصعق الكهربائي، فإذا أخذه حيا حل أكله، لأن راح تتحقق تذكيته بأخذه من الماء حيا، وإن مات قبل ذلك يعني قبل أخذه حيا حرم، ليش راح يصدق عليه اسم الميتة؟ ما دام مات داخل الماء إذن هو ميتة، يحرم أكل لحمه. مسألة 1217، لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى. إحنا عندنا ذكاة السمك ما هو؟ بأخذه من الماء حيا. إذا تارة الشخص يأخذ السمكة من الماء حية ويتركها، أما هي تموت أو هو يضربها ويقتلها ثم بعد ذلك يهيئها للطعام يشويها ويأكلها. إذا شخص أخرج السمكة حية وشواها وهي حية وراد يأكلها، هل هذا جائز؟ الجواب نعم. ما هو السبب؟ لأن الذكاء حصلت بمن؟ بأخذه من الماء حيا، والذكاء ما متوقف على موته من بعد أخذه من الماء حيا، ما متوقف على موته بعد أخذه، فقط إحنا عندنا ذكاة السمك أخذه من الماء حيا. فإذا أنت شويتها وهي حية وردت تأكلها يحل ذلك، ماكو مانع، لأن تصدق عليها مذكاة. أو راد يقطعها خارج الماء قبل أن تموت ويريد يأكلها وهي حية، هم لا مانع من ذلك يحل أكلها. ما هو السبب؟ لأن صدق عنوان التذكية حصل بأخذها من الماء حية وما متوقف على موتها بعد أخذها. نعم بعض الفقهاء قال إنه يشترط في ذكاتها أخذها من الماء حيا ثم تموت ثم يهيئها للطعام. المصنف هذا عنده ليس شرط في صدق عنوان التذكية، لكن مع ذلك قال وإن كان الاجتناب أولى علما، رعاية لمن قال إن صدق التذكية يشترط في ماذا؟ الموت بعد أخذه حيا. نعم واضح أخوتي. قال لو شوى السمكة يعني وضعها على النار، نعم لو شوى السمكة بوضعها على النار وهي حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى، رعاية لمن قال بصدق عنوان التذكية على موته بعد أخذه من الماء حيا. مسألة 1218، إذا قطعت من السمكة، إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حيا حلت القطعة المبان عنها سواء أمات الباقي في الماء أم يبوت، لكن الاجتناب أحوط استحبابا. شخص استخرج سمكة، من استخرجها وأخذها من الماء حيا صدق عليه عنوان التذكية، الآن يجوز له يأكلها، هو قطع منها جزء ورجع الباقي وين؟ في الماء. هذا الجزء اللي قطعه بعد أخذ من السمكة حية يحل له أكله أم لا؟ المصنف يقول نعم يحل له أكله. لماذا؟ لأن هو صدق عليه عنوان التذكية بأخذ من الماء حيا فيجوز أكله، سواء ماتت الجزء الباقي بإرجاعه إلى الماء أو لم يموت، لأن صدق عنوان التذكية حصل. نعم المصنف قال الاجتناب أحوط استحبابا، رعاية لمن قال بعدم حلية القطعة المبانة أو المأخوذة من السمكة الحية، بس المصنف على رأيه يحل أكلها لأن ذكاتها تحققت بصدق عنوانها وأخذها من الماء حية. قال لو قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حيا حلت القطعة المبانة عنها، المبانة يعني المفصول المقطوعة. شنو السبب في الحلية؟ لأن بعد صدق عليها عنوان التذكية من بعد ما أخذها من الماء حية، سواء أمات الباقي في الماء يعني اللي رجعه مات في الماء أو بقى حي أم لم يمت وبقى حيا، ولكن الاجتناب أحوط استحبابا. نعم رعاية لمن قال بعدم حلية ذلك. مسألة 1219، لا يعتبر في صائد السمك الإسلام ولا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حل لحمه. نعم لم يدل عندنا أي دليل من الروايات والأخبار ما يعتبر ويشتبر في صائد السمك أن يكون مسلما، هذا بخلاف صيد الحيوان الوحشي، أكو روايات ذكرت لابد يكون مسلم. أما صائد السمك ما عندنا دليل من الروايات يقول إنه يجب أن يكون مسلم، هذا معناه أنه صائد السمك لو كان كافرا يحل أكل السمك الذي يصيده، لا مانع. فلهذا المصنف قال فلو أخذه الكافر حل لحمه، يعني إذا اصطاده أو أخرج من الماء حيا أو أخذ بعد أن خرج يحل أكله، من دون فرق سواء كان الكافر مشرك ملحد زنديق كتابي حربي، من دون فرق مطلقا يجوز أخذ منه، بل حتى لو كان ناصبي، لأن احنا قلنا الإسلام غير مشروط في صائد السمك. هذا أولا. اثنين، لا يوجد عندنا أيضا أي دليل من الروايات والأخبار يشترط أنه لا بد من التسمية حين صيد السمك، يعني الصائد مو شرط يقول بسم الله ويصيد، لا، حتى لو كان بدون التسمية، فلا يشترط في تذكيته أي السمك التسمية، يعني يكون يقول بسم الله والله أكبر عند إخراجه من الماء أو عند أخذه بعد خروجه من الماء، هذا لا يشترط لأن ما عندنا دليل عليه من الروايات. فمعناه أن الصائد إذا صاد السمك بدون تسمية يحل أكله. مسألة 1220، السمك الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم يعلم إنها ماتت في خارج الماء بعد أخذها أو في آلة الصيد قبل إخراجها أو إنها ماتت على وجه آخر. نعم، الآن عنوان هاي المسألة يتكلم ما هي العلامات أو الصفات التي يمكن أن يحكم بحلية أكل السمك وتذكيته. تذكرون مر علينا في كتاب الطهارة والنجاسة أكو علامات نقدر نحكم بها بطهارة الحيوان الميت، كنا يد المسلم، سوق المسلمين أحسنتم، يؤخذ مثل معروض في سوق المسلمين، قلنا ذيك علامات. هنا نفس الكلام، متى نحكم على أنه هذه السمكة الميتة أنه أولا هي طاهرة؟ هذا لا خلاف فيه، لكن الكلام مو بطهارة، الكلام بحلية أكل لحمها. فمتى نحكم على أنها يحل أكل لحمها؟ شنو العلامات والأمارات تدل على تذكيتها؟ أولى العلامات هي يد المسلم، يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية. إذا وجدنا السمكة الميتة بيد المسلم وهو عارضها للبيع يجوز لك تأخذها منه، أو رأينا المسلم يعطيني إياها يجوز لك أخذها منه، أو رأينا المسلم يهيئها للطعام يجوز لك تأكل معه، لأن يد المسلم ماذا؟ أمارة وعلامة على التذكية فيحل أكل لحمها. حتى لو أنت ما علمت إنها ماتت في خارج الماء بعد أن أخذها المسلم أو إنها ماتت في داخل الماء، بعد لا تسأل عن التذكية، لأن يد المسلم هي علامة عليمن، علامة وأمر على التذكية. أو إنها أخذت بآلة صيد أو باليد وماتت قبل إخراجها لو بعد إخراجها لا تسأل، لأن السمكة حكمت بحلية أكل لحمها وتذكيتها. أو إنها ماتت على وجه آخر، يعني ماتت داخل الماء لعله، نقول ما دام وجدناها بيد المسلم إذن هي أمارة على الملكية، وهكذا يحكم بحليتها وإن لم يعلم كونها من ذوات الفلس، لكن بشرطين. متى نحكم بأن هذه السمكة يحل أكل لحمها وإن لم نعلم هل هي من ذوات الفلس أم لا؟ نحكم بذلك بشرطين. أولا، إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل، يعني وجدنا المسلم مهيئها ويريد يأكل منها ودعاني للأكل معه، أأكل معه؟ الجواب نعم، لأن المسلم معروف عنه لا يأكل الميتة لأن يحرم أكل الميتة. هذا عمله من جهة أنهم هيئها للطعام شيدل على حلية أكلها، على حلية أكلها فيجوز لك. لهذا هذا المعنى نفسه مر علينا إذا تذكرون أخوتي، أنه متى نحكم بطهارة الميتة؟ لو وجدناها بيد مسلم، إذا رأيناه مقترن بما يشترط فيه الطهارة، وجدناه يلبس جلدها أو رأيناه يأكل لحمها، هذا شيدل على طهارتها. هنا نفس الكلام، المقارنات والأعمال اللي أديها المسلم تدل على حلية الأكل. مثلا رأينا المسلم ذو اليد يعني اللي واضع إيده على السمكة يسموه ذو اليد، قد عرضها للأكل أو وضعها اللي وضع إيده عليها قد عرضها للأكل، فلذلك تصبح يده أيضا، وهاي المقارنات دليل على حلية الأكل. اثنين، الشرط الثاني، ولم يكن مما يستحل غير ذوات الفلس من الأسمار. يعني هذا المسلم الريدة إمامي، لماذا؟ لأن بس الشيعة الإمامية عندهم يحرم أكل غير ذوات الفلس. أما إذا رأينا مسلم من المذاهب الأخرى خال سمكة لأجل أكلها ودعاني للأكل أكل معه، الجواب كلا. شنو السبب؟ لأن هذا المسلم المخالف عنده يحل أكل السمكة غير ذوات الفلس، وأنا عندي ما يحل أكلها. فالمصنف يقول إحنا نريد يا مسلم اللي تكون مقارنات العمل تدل على حلية هاي الميتة، ميتة السمك وحلية أكل لحمها لو كان إمامي. أما إذا كان مسلم مخالف فبعد ما تعتبر ماذا؟ المقارنات دلالة على التذكية، لا تعتبر. نعم إيدة تعتبر، مثلا عرضها للبيع في سوق المسلمين تعتبر يد، علامة على التذكية، بس نتكلم عن المقارنات. المقارنات هذا أولا. إذا إحنا تارة نعلم إن السمك ذات فلس، نعلم ذات فلس ونلقاها بيد المسلم حتى لو كان مخالف، يد المسلم أمارة على التذكية، أخذها منه أو عرضها للبيع اشتريها منه، لأن إحنا نعلم هي ذوات فلس، هذا منتهين منه. إحنا كلامنا الآن إذا ما عندي علم هي ذات فلس أو ليس ذات فلس. نعم، لا مو بالضرورة، مو بالضرورة هو قد يخبرك بالصدق، لكن السؤال هنا هو عرضها للأكل بس أنا ما أعلم هاي السمكة مذكات أم لا، ذات فلس أم لا، فماذا أفعل؟ المصنف يقول نقدر نحكم بحليتها وجواز الأكل معها بس بشرطين. الشرط الأول كن تقترن بما يدل على جواز أكلها لأن هو عرضها للأكل. اثنين، لا يكون هذا من المسلم المخالف، لأن إذا كان مسلم مخالف احتمال تكون من غير ذوات الفلس لأن هو يحل عند أكلها، أما أنا الإمامي ما يحل أكلها. نعم، هذا ما مانع منه، هذا بعد يصير عندك علم، والعلم واليقين حجة. احنا كلامنا بموارد الشك والتردد، هذا فرض سؤالكم، يعني عندك علم، العلم لا مانع به، اعمل لان حجة به. احنا كلامنا بالشك، انا ما اعلم الشك، ولا اذا علمت انه هاي ذوات فلس او علمت انه هذا المسلم ما ياكل الا ذوات فلس، بعد هذا يصير عندك علم والعلم واليقين تعمل به، اكل معاه ماكو مانع. فالمصنف يقول وهكذا يحكم بحليتها، يعني أكل حلية لحمها، وإن لم يعلم كونها من ذوات الفلس بس بشرطين. إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل، يعني طبعا هذا من باب المثال عرضها للأكل، يعني أي ملازمة من الملازمات اللي تدل على حلية الأكل. اثنين، ولم يكن هذا المسلم مما يستحل غير ذوات الفلس، يعني لا يكون مسلما مخالف. هو بمن؟ مو أكو بعض فرق أكو بعض فرق الشيعة مو إمامية بس هم عندهم يحرم أكل غير ذوات الفلس، مثل الزيدية مثلا، بعضهم موجود عنده يسموهم شيعة بس ما نسميهم إمامية. فلذلك لو هو معبر بالإمامية رح يصير شنو؟ تضييق أخص. بس هو عبر المصنف بهذا العنوان، لم يكن مما يستحل غير ذوات الفلس، فيشمل الشيعة والإمامية، بل يشمل حتى لو كان أكو فرقة من فرق المخالفين لا تحرم على نفسها أكل غير ذوات الفلس. نعم، ولم يكن مما يستحل غير ذوات الفلس من الأسماك. فإذا الخلاصة، إذا وجدنا السمكة في يد المسلم يتصرف بها بما يتناسب مع التذكية، أو هو أخبر بها مع اقترانها بما يناسب التذكية كما لو رأيناه بيده أو يريد يأكلها، وكان مما لا يستحل أكل غير ذوات الفلس، هاي أمارة على حلية أكلها، فلا مانع من أن تأكل معه. نعم، وإن كانت السمكة الميتة في يد الكافر، نعم وإن كانت السمكة في يد الكافر، إذا كانت السمكة الميتة موجودة في يد الكافر لم يحكم بحليتها. شنو السبب؟ لأن يد الكافر ليس ألامة أو أمارة على التذكية، فلذلك لا نحكم بالتذكية. وإن كانت السمكة الميتة في يد الكافر لم يحكم بحليتها. طبعا هذا إذا ما علمنا أنه قد ذكيت أم لا، ما عندنا علم. أما إذا علمنا أن هذا الكافر صادها وهي حية، فحينئذ بعد يجوز أكلها، لأن رح نعلم بتذكيتها. وإن أخبر باصطيادها على الوجه الموجب للحلية. نعم، طيب إذا الكافر هو أخبرني، قال أنا قمت بصيدها فهي مذكات، هل إخبار الكافر يوجب الأخذ منه والأكل أم لا؟ الجواب، إخبار الكافر ليس حجة، فلا يجوز التعويل أو الاعتماد على إخباره. وإن أخبر أي الكافر باصطيادها، يعني بتذكيتها، على الوجه الموجب للحلية، شنو الوجه الموجب للحلية؟ أنه أخرجها من الماء حية. لا 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 نأخذ به. لماذا؟ لعدم الاعتماد على شهادة الكافر وقول الكافر ليس بحجة في حق المسلم. نعم، إلا أن يحرز ذلك، يعني إلا إذا ثبت عند المسلم أن هاي السمكة الميتة الموجودة في يد الكافر أنه الكافر قد اصطادها، فش راح يحصل عنده؟ علم يقين بالإحراز للتذكية، فحينئذ يجوز أخذها. أو هذا أولا. اثنين، أو يعلم أن هذا الكافر الموجود السمكة بإيده هو أخذها من يد مسلم، ويد المسلم إحنا قلنا شنو؟ أمارة وعلامة على التذكية، فحينئذ يجوزني أخذها من إيد الكافر وأأكلها، لأن هي مسبوقة بيمن؟ بيد المسلم، ويد المسلم أمارة على التذكية. هاي اثنين. ثلاثة، إذا كانت هاي السمكة معروضة تباع في سوق المسلمين، وإحنا قلنا سوق المسلمين أمارة وعلامة على التذكية، فحينئذ يجوز أخذها. إذن أمارات التذكية، أما يد المسلم سوق المسلمين وما يوجد فيه من لحم السمك فهو محكوم بالتذكية ظاهرا، سواء كانت بيد مسلم أو مجهول الحال، فإن ما فيه من اللحم يكون مذكى ومعمول بماذا؟ جواز الأكل. طبعا يد المسلم أمارة على التذكية، وكذلك إذا كانت مقترنة بما تتناسب التذكية كعرض السمك للأكل أو البيع، إلا أن يحرز ذلك ولو من جهة الإطمئنان باصطيادها. يعني الإحراز يعني الثبوت، المسلم يثبت وينكشف ويتضح عنده ويطمئن إنه هذا الكافر اللي موجود السمكة بإيده قد اصطادها، فحينئذ تعتبر مذكات. أو ولو الإطمئنان من جهة اصطيادها بالسفن الصيد التي تعتمد إخراج الأسماك من الماء قبل موتها، ويندر أن يختلط بها شيء من الميتة. أحيانا تجينا أسماك مأخوذة من بلاد الكافرين، بس الكافرين كيف حصلوا عليها؟ لأن اصطادوها بالسفن الكبيرة. السفن الكبيرة عادة من تصطاد الأسماك إيش تصطادها؟ حية، أو تصطادها بالشباك. وحتى لو مات السمك داخل الشبكة ما دام صدق عليها الصيد فش تكون؟ مذكات. فإذا شخص وجد سمك معروض بالسوق هو ذو فلس، ذو بيفلس، لأنه مكتوب نوعه، مثلا التونة هاي المعلبة يعرف أنها ذات فلس، بس بين ما أخوذه مشتريها أو مستوردة من بلاد الصين. بلاد الصين هي ليست دولة إسلامية، بس مكتوب طريقة الصيد بالسفن. أو أني أعرف، لأن سألت ولو أخبرت أو اطمأنت أن طريقة صيدها في الصين هي بالسفن الكبيرة وأعرفها مصيودة، إذن هذا كافي في الحكم بمن بتذكيتها. لأن إحنا متى عدنا يحل أكل لحم السمك؟ أمرين، أولا لازم أثبت أنها ذات فلس وقرش، وهذا ثبت عندي. اثنين، أريد أثبت أنها مذكاة. إيش وقت تكون مذكاة؟ إذا كانت مصيودة، حتى لو اللي صادها منه كافر. فإذا صار عندك اطمئنان أنه هذه الأسماك المعلبة ولو كانت من دولة غير إسلامية مثل الصين مثلا، إذا كانت مصيودة بالسفن الكبيرة اللي تصيد بالشباك، فهذا تكون محكومة بمن؟ بالتذكية، أو لا على الأقل مصيودة بالسنار أو الحظيرة أو ما شابه ذلك. المصنف يقول هذا كافي في حلية أكلها. والشخص اللي يقول ما عنده اطمئنان، انقل بعد ما يجوز الأكل. نعم، لا ما تكفي. نعم ما تكفي، لأن سماحة السيد عند استفتاء مجرد كتابة على العلبة أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية أو أنه حلال، هذا ما يثبت التذكية. التذكية تثبت بالاطمئنان، لو علم لو يقين لو اطمئنان، ولو من جهة صيدة بالسفن الصيد اللي تعتمد على إخراج الأسماك من الماء قبل موتها. نعم أي ما يخالف، يحل أكلها إذا ماتت داخل الماء قبل إخراجها، بعد ما يحل أكلها. ها إذا مصيودة بالآلة ماكو مانع، ماكو مانع، ما يخالف حتى لو ماتت داخل الماء، بس هي صدق عليها أنها مصيودة بالآلة، وإحنا قدم عندنا إذا صيدت بالآلة وماتت تحت الماء يحل أكلها، فماكو مانع، لأن التذكية حصلت بالصيد. أما إذا قتلها بالفأل اللي هي هاي الآلة الرمح، قتلها وداخل وهي داخل الباء بس ما ضرب، فقط عثرها وماتت بالماء، تعتبر ميتة. أما إذا ضربتها الفأل ومسكتها يعني صادتها، هذا يحل أكلها. نعم أي ماكو مانع، رأسها ذيلها ماكو، الحيوان راح يأتينا إن شاء الله، أكو أجزاء يحل أكلها وأكو أجزاء ما يحل أكلها، إن شاء الله المصنف راح يذكرها إنه. نعم وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من السمك إذا شك في كونه من ذوات الفلس. يعني وجدنا إحنا سمكة بيد الكافر بس شكينا هل هي من ذوات الفلس والقشور أم لا، إذا شكينا من ذوات الفلس أم لا، فما نحكم بحلية أكل لحمها. شنو السبب؟ لأن الأصل عدم التذكية، والأصل عدم كونها ذات فلس، وإذا شكينا هل لها فلس أم لا فماذا نستصحب؟ عدم الفلس، فلهذا بيجوز، الأصل يقتضي عدمه، فراح نحرز موضوع الحرمة فما يجوز أكلها. وإن أخبر بكونه منها، إذا الكافر أخبرني قال لي هذا السمك من نوع ذوات الفلس، لا هذا ما يجوز لي أخذها وأكلها. شنو السبب؟ لأن قلنا إخبار الكافر ليس حجة في حق المسلم، لا نعتمد على شهادة الكافر. وإن أخبر أي الكافر بكونه يعني بكون السمك منها يعني من ذوات الفلس، ما يكفي ذلك. نعم إلا أن يطمئن بذلك، إذا أنت اطمأنيت وحصل عندك فحص وسؤال عن نوع السمكة وعرفت بأنها ذوات فلس، يعني سألت قالوا لك هذا تونة، هذا السلمون، هذا مثلا كذا، وانت تعرف هذا عادة كل أنواعه وأصنافه هي ذوات فلس، يصير عندك اطمئنان، لا مانع من أن تأكل، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليه، أو أن المسلم رأيته يتصرف بها بتصرف يناسب التذكية، مثل كان عارضها للأكل، وهذا المسلم مثلا من الشيعة أو الإمامية اللي لا يكون مما يستحل السمك من دون الفلس. مسألة 1221، الجراد إن استقل بالطيران وأخذ حيا باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله. نعم صيد الجراد هو ذكاة له، طبعا الجراد لعل سائل يسأل هل هو يحل أكل لحمة؟ الجواب نعم، لأن عندنا نصوص وروايات أن المسلمين والصحابة في عهد النبي كانوا يصيدون الجراد ويأكلونه، والنبي كان يمضي ذلك، وأكو روايات عن أهل البيت بحلية أكل الجراد، فهذا يدل بالدليل على جواز أكله. صيد الجراد الذي ذكاتك ماذا؟ كيف تكون ذكاة الجراد؟ بصيده، مثل السمك، السمك شنو ذكاته؟ بصيده. بس إحنا عندنا الجراد على نوعين، عندنا جراد يستقل بالطيران مثل الجراد الكبير الحجم، أو عندنا جراد صغير الحجم لا يستقل بالطيران، يسمى بالدبا، يعني يدب على الأرض ويمشي عليها بس بعد ما يطير. الجراد إذا استقل بالطيران هذا يحل أكله، ويكون ذكاته بأخذه حيا، تأخذه حيا باليد أو بغيره من الآلات، مثل تصيده بالشبكة مثلا، أو تضربه مثلا بعمود أو خشبة وتسقطه وهو حي، هذا يعتبر. بس لاحظ المصنف لماذا قيد بالاستقلال بالطيران، يريد يشير إلى أن هناك نوع من أنواع الجراد لا يطير، هذا لا يحل أكله، لا يحل أكله، لا يحل من الجراد ما لا يستقل بالطيران اللي يسمى بالدبا، اللي يدب فقط بعد صغير يدب ويمشي على الأرض، لأن هذا ما يصدق عليه الصيد. الصيد متى يصدق على أخذه حيا وهو ممتنع؟ وهو الجراد الصغير الذي يدب على الأرض لكنه لا يطير لعدم ظهور أجنحة له، هذا لا يحل أكله. حتى لو أخذت بيدك هذا ما يعتبر ذكاة إليه، لأن إحنا سابقا مر علينا الصيد شو وقت يصدق للممتنع. الجراد إذا ردت تأخذها تطير، إذن هي جاي تمتنع، من تضع إيدك عليها يعني صدق عليها، اسم الصيد. طيب هذا الجراد الصغير هو أصلا لا يطير، لو أنت وضعت إيدك عليه ورفعته هذا سميه صيد؟ الجواب كلا، ما يسمى صيد، فلهذا لا يحل أكله. فنعم، ولا يعتبر تذكية إسلام الآخذ. من اشترط أنه اللي يأخذها ويصيدها يكون مسلم مثل السمك؟ لأن ماكو دليل عليه من الروايات. ولا التسمية حال أخذه، ماكو دليل على أنه يشترط في حلية أكل لحم الجراد أن يقول بسم الله عندما يأخذه، لعدم الدليل عليه. نعم، لو وجده في يد كافر ميتا، وجدنا جراد موجود بإيد الكافر وهو ميت ليس حي، ولم يطمئن إنه أخذه حيا لم يحل، ما صار عندنا اطمئنان إنه هو صاده وأخذ حي. يمكن من الكافر رفع من الأرض بعد موته، بعد ما يجوز لك تأكله، لا يحل أكله لعدم الاطمئنان بتذكيته، لأن تذكيته بصيده أو أخذ حيا وأنت ما حصل عندك العلم والاطمئنان بذلك. وإن أخبر بتذكيته، إذا الكافر هو أخبرك قال لك أنا أخذته من الأرض حيا، نقول لا يعتمد على شهادة الكافر، وإخبار الكافر ليس حجة في حق المسلم كما مر علينا وين؟ في السمك. لذلك لا تجدي ولا ينفع يد الكافر لأنها ليست أمارة على التذكية أو الصيد، وكذا لا تجدي ولا تنفع إخباره في إحراز التذكية لأن يد الكافر ليست أمارة على التذكية. فإذا ما حصل عندنا علم إن هذا الجراد مذكى بالصيد أو مأخوذ حيا باليد، نحكم بعدم تذكيته لأصالة عدم التذكية، ولا يسمع إخبار الكافر بتذكيته لعدم الاعتماد على شهادته. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في أحكام الأطعمة والأشربة إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.